الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
هل يترخص برخصة المسافر الذي قال فيها النبي إليهن. عندنا الآن تعارض في أمرين، هو حالة تجنبي مسافر وقد تلبس للمسح حاضرا، فهل نغلب السفر على حالته أم نغلب الحضر؟ وذلك المذهب والراجح الصحيح من ذلك أنه يغلب الحضر على السفر، فيمسح مسح المقيم بما بقي من المدة، قل مثلا قد مسح 6 ساعات فيبقى له أكثر من 15 ساعة أو 15 ساعة 18 ساعة يمسح باقي هذا اليوم، لأن هو المباح له أن يمسح يوما وليلة. فنقول امضي في المسح إلى أن تنقضي مدة يوما وليلة يوما وليلة، ثم بعد ذلك لا تمسح. فغلبنا الحاضر على المبيح، وهذه نواحي كلها نواحي نظرية. لما فعلنا ذلك ولما غلبنا الحاضر على المبيح؟ لأمور كثيرة. أولا قد تلبس بالعبادة بالحضر فيتمها حضرا، وأيضا فإذا تعارض الحضر مع السفر فإن الحضر حظ وإن السفر إباحة، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر عند عدد الإمكان الجمعي، وهنا لا يمكن أن نقدم الحاضر والحاضر هو المقيم، لأن المقيم يقول بعد اليوم والليلة لا مسح لك، لا يصح لك المسح، فهذا حاضر والسفر يبيح له، يقول يبيح لك اليوم الثاني والثالث. فلما تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح. والثالثة والرجل الثاني في ذلك لأننا نقول الأصل في العبادات أن تبقى على أصلها إلا أن يأتي ناقل ينقلها، ولا ناقل صحيح الآن نقف أمام هذا الأصل، هذا هو الأصل الحنيفي وإتمام ما شرعه أو ما فرضه الشرع في الحضر، وقد تلبس بها حضرا. هذه الصورة الثانية. فالراجح أنه مسح حاضرا وبقي الوقت يكمل الوقت مسح حاضر ولو كان على سفر ولو جد به الضيف ولا يمسح مسافرا. الحالة الثالثة كان مسافرا وجد به، أو الصورة الثالثة كان مسافرا وجد به السفر فمسح وجد به الضيف فمسح مسافرا ثم قدم على مكانه فأصبح في الحضر، فهل يتم مسافرا أم يتم على الحضر؟ إذا قلنا المسألة دائرة على التلبس بالعبادة فقط نقول يتم مسافرا، لأنه قد تلبس بالعبادة وهو على سفر حالة كونه مسافرا، فإن تلبس بالعبادة مسافرا فله المسح والإتمام مسافرا. وإذا قلنا بأن المسألة تدور على التلبس بالعبادة والحاضر والمبيح نرجع إلى التفصيل الأول، تعارض المبيح مع حاضر، الحضر حاضر والخبر مبيح بالضبط من حاضر على المبيح، ولا مراجح الصحيح. الصورة الرابعة وهي صورة مستوردة عند علمائنا، قال أبو إسحاق المروزي قال إذا توضأ واجتمع الطهارة ولبس الخبز ثم مسح عليه مقيما مسح على اليمنى ولم يمسح على اليسرى وبقيت اليسرى حتى جد في الثاني مسافرا فمسح على اليسرى، هذه الصورة الأخيرة صورة مشكلة. قد تلبس أو أول العبادة ما نقول تلبس بالعبادة بعد مسح في الحضر مقيما الرجل اليمنى ومسح في السفر الرجل اليسرى فتقاسما، فهل نقول له أتمم مقيما أم أتمم مسافرا أم نقدم المسألة ونقول ينفعه بقسمة عدل اليوم والنصف يوم المقيم مع نصف يوم من السفر فيكون يوم ونصف؟ فالصحيح في ذلك لأنه قد تلبس بالعبادة بنفس الرجل، يعني مسح على الخف الأول على الرجل اليمنى، فهل نقول بذلك؟ الصحيح في هذه المسألة الذي رجعه أبو إسحاق، لا الصحيح الذي رجعه أبو إسحاق وهو جهاز النجف كما قلنا، الذي رجعه أبو إسحاق قال يمسح مسافرا لأن العبرة بالانتهاء لا بالابتداء، هذه القاعدة قاعدة أبو إسحاق
فما ظهر من الريش فحطه الغسل وضعه الناجح
لذلك هم يشترطون ان يكون ساترا للمحل. فان كان محرقا فوجهان في المذهب ان كان الخلق في ظاهر الخف. فاما قولان في المذهب فاما القليل هو غير معتمد، فاما القليل يطح المدح عليه هنا لان الخلق الذي في الظاهر يكون تابعا للاصل الظاهر والباطن. فان كان الخلق في الظاهر فهو مما يغتفر، فهو مما يغتفر يسير يغتفر، ولا سيما ان روح الشريعه على التكفير والاصل في ذلك ان المشقه تجلب التكفير. فقالوا في القديم يصح المدح عليه وان كان الخلق في الظاهر وظهر جزء من محل الفرد. القول الثاني وهو القول الجديد وهو المعتمد انه حتى وان كان الخرق يعني فيه يسير ليس بكثير لا يصح المسح عليه. قالوا الخف الذي فيه الخرق وظهر جزء من محل الفرد لا يصح المسح عليه، وهذا هو المعتمد. لان الاخبار سنلتجئ بذلك الى غالب الى الاصل وبدل ونجمع بينهم الى ان محل الفرد الظاهر ويمسح على الخفي، فنجمع بين الاصل والبدل وليس له نظائر في الشرع. فلا يصح الجمع بين الاصل والبدل الغش والمدح. الرابع الصحيح في ذلك الذي تتهم معه الادله ان اصل الرخصه التيسير، واصل الرخصه جلب التيسير مع المشقه، واذا ضاق الامر اتسع فيصح ان نقول يصح المدح على الخف وان كان مخرقا، وان ظهر جزء من محل الفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة، فأطلق والإطلاق لو كان هناك شروط وقيود لابد أن كان يبينها بسبب تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يليه. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخف إن كان فيه فتحة إن كان فيه خرق إن ظهر محل الفرد فلا تمسحه لبين. فلما لم يبين وسكت الشرع عن ذلك سكت رحمة بالعباد، فيبقى المطلق على إطلاقه ويبقى العام على عمومه. ولذلك نقول يصح بعد ذلك المسح وإن كان مخرقا. أما الشبهة التي أتوا بها وكيف نجمع بين الظاهر وبين الأصل والبدن فلها نظائر في الشرع. فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية ثم مدح على العمامة، فجمع بين مسح الرأس وبين المسح على العمامة. وأيضا بالاتفاق كما سنبين في الجبائر إن كانت الجميلة في لمنتصف إن كانت الجميلة لم تصل إلى المنفق فيمسح على الجزء الذي فيه الجميلة ويغسل باقي اليد، فهنا يكون قد جمع بين الأخ والبدل. فالنظائر في الشرع موجودة ولا يصح أن يعني نعطل رخصة الرخص والشرع بمسألة أو بشبهة هذه الشبهة وأنا ظاهرها في الشرع موجودة. إذن الخف المخرق يصح للإنسان أن يمسح عليه. تبقى لنا المسألة على الشقاق أو قل على النفاذ. هم المذهب قول واحد المعتمد فيه النفاذ لا يجوز بحال من الأحوال مسح الخف على المسح عليها ولا يتصح هذه الطهارة. فمن صلى بمسح الشاش مثلا رجل جرح والشاش عنده على جزئية من قدمه ومسح وصلى عندنا في المذهب الصلاة لا تصح لأن الطهارة لم تتم. لما؟ لأن اللفاف ليست بخفاف لا يستطيع المشي عليها إفرادا استقلالا وأيضا ليست تأثيرا لمحل الفرد. وهذا هو يعني كلام جماهير أهل العلم، لكن حقا الشرع شرع لابد أن ندور مع السنة حيث ظهرت. والعلم قال الله قال رسوله، وإن كانت تفريعات العلماء وتوجيهات العلماء توجيهات قولية ليست بالهينة، لكن دين الله للعلم يؤخذ من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من فهم صحابة رسول الله لفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على صحابته الكرام. لغزوة ذات الرقاع، لما سميت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع؟ لأنهم كانوا يرقون النفائف على أرجلهم وكانوا حفاة لا يجدون نعالا يأثرون عليه. فكانوا يرقون النفائف وأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على هذه النفائف. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الشاش أو كلية الشاش التي تكون على الرجل أنه يمسحها. فنقول للرجل الذي جرح اغفر الجزء الباقي. ايضا من هذه النتائج امرأة اجرت عملية جراحية في اصبعها فوضعت على الاصبع شاش ولفته بالاسائس، فهل تمتنع من الصلاة وهل تتيمم لذلك؟ نقول لا، اذا قام المسح فالمسح يقدم على التيمم. التيمم لا يكون الا عند عدم استطاعة المسح بالماء، فيضل الماء ولا يتعب ويغسل الجزء الظاهر. هذا بالنسبة للمسائل. بالنسبة للجوارب وهو الشراب الذي يرتديه الإنسان، العلماء عندنا في المذهب يقولون الجورب أو الشراب ضد الحالات. الحالة الأولى أن يكون ضفيفا غليظا سميكا مؤثرا لمحل الفرد للمحل المغسول ولا يسمع الماء عنده في الثياب. كان لدينا الجوانب لها نهاية، وما أدري هنا ممكن نقول بالقياس الشراب السميك السميك في الكعب من تحت الكعب ممكن أن يكون ثقيلا أو سميكا خاصة من الجزئيات الأخرى فيصير بذلك نعلا، فينطبق أو تنطبق هذه الصورة على ما افترضه الفقهاء، فيكون شرابا سميكا سميكا غليظا. لما غليظا؟ لأنه لا ينفذ منه الماء. ثم لما قالوا كان محل الفرد لما حتى لا ينفذ الماء إلى محل الفرد، فقالوا سميكا دقيقا غليظا له ذنب. بهذا قول نقول قولا واحدا أنه يصح أن يمسح عليه. أما في الحالة الثانية أن لا نعل له، يعني لا يستطيع المشي عليه. ما رأيت أحدا لبس الشراب والمشهور بين أيدينا الجوارب ومشي عليه بالشنب الشراب، لا يستطيع المشي عليه، إما أن يجرح إما أن يتخرق إما أن يقطع، فلا يستطيع المشي عليه. فإن لم يستطع المشي عليه كما قالوا أولا بنفس الشروط التي اشترطوها واستقرها من الخلف في عصر المسلم، وأيضا أصول الشرع في التباح بالتيسير على المسح على الخفين للتردد عليه، قالوا فإن لم يمكن التردد عليه فهذا خلعه سهل ويسير، فإن كان خلعه سهل ويسير فسهلا ويسيرا فإننا نأمره بأن يبدأ بالأصل ولا يبدأ بالبدل، لأن البدل له قيود وشروط، والرخص لا يمكن أن يعني يتعدى عليها إلا بقيودها وشروطها الذي قد جاءت من قبل الشرع، يعني استنباطا من قبل الحديث الذي أباح مثل هذا. فقالوا إن كان ليس له لا يسير عليه فلا يمسح عليه. الحالة الثالثة أن يكون رقيقا، وهذا هو عامة الجوارب التي نرتديها جميعا، أن يكون خفيفا ويمكن أن ينفذ من خلال الماء إلى محل الفرد. فهل نقول بما قلنا في القول الثاني؟ نعم، المعتمد الماء في المذهب لا يجوز المسح على الشراب، وهذا قول كثير حتى من المعاصرين. كثير من المعاصرين يرون أن الرخصة قد جاءت في الخف ولم تأت بالشراب، يعني جرب. والأصل سوريا الرخص لا ينقص عليها، فإذا كانت رخصة وهذه الرخصة اقتصرت على الخف تبقى على الخف ولا تتعدى إلى غيره. أيضا أراد في ذلك أن الإنسان قد مدح على الجوارب والحديث، وإن كان الدارقطني قد أعله وقد أعله وضعفه، لكن الصحيح إذا حدث الحديث أن الإنسان في جانب حديث المغيرة مدح على الجوربين والنعلين، مدح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. فهذه فيما دلالة واضحة جدا على صحة المسح على الجوارب، وهي أنت وهي واللفائف شيء واحد، فيصح المسح على اللفائف وعلى الشراب أو الجوارب وإن كانت خفيفة. ولذلك نقول إن هذه هي السنن، ونحن نقول مع السنن حيث دارت إن الإنسان مسح على الجوربين مسح على أن عليه. يبقى فروع فرعها العلماء على هذا الشرط الذي وقف عنده طويلا، قالوا وليس شرطا وان كان ساترا لمحل الفرد ليس شرطا ان يغطي الفرد، ليس اجمع بين الاثنين. فمعنى قولنا لا يغطي الفرد ويكون محلا ساترا لمحل الفرد هذا تناقض وليس بتناقض. حل الاشكال ان يقال ان يرى محل الفرد من هذا الغطاء من هذا الخف، يعني يبتدي خفا زجاجا كما نساله له، فإن ابتدى خفا زجاجا فمحل الفرد يظهر. فهل أن نمسح عنه؟ لا يقال بأن الإنسان لو ارتدى إزارا من زجاج وقام يصلي بصلاة باطلة ولا تصح فعنه غطى المحل ستر العورة. نقول لكن العورة قد انكشفت من خلف الزجاج. أما بالنسبة للمسح ستر العورة ويجب ستر العظمة وتغطية العورة. أما بالنسبة للرجل فلا يجب غطاوة بل إظهارها أكثر. والغالب على فعل السلف فإذا قلنا بالنسبة لمحل الفرد الرجل الأمر فيها المسح فقط لا أن يغطيها. فلو ارتدى أو لبس خفة زجاجية يستطيع أن يمشي عليه دون أن ينكسر فله أن يمسح. ولا تضحكون من هذه الفروضات أو التفريعات. هذه التفريعات هي رياضة العقل وهذه التي تفرق فقير عن فقير. وكثير من الناس عندهم هذه الأحوال ونحن نعيش فيها. يعني إذا كان الرجل يلبس شيئا في خفيه الطبيب جعله يرتديه من أجل دفع مثلا العروق ودفع العقاب ولا تكون إلا من زجاج فسيفتقر إلى الحكم في هذه الفتوى هل يمسح على الزجاج أم لا يمسح على الزجاج. لا سيما وأن حال الفرد قد ظهر. فالصحيح إذا استطاع المشي عليه صح أن يمسح عليه لأنه لا يجد استطاعة محل الفرد. الثالث إذا أتى بذات من محل الفرد لكنه من حديث وحديث صواب كما يقولون حديث ثقيل شديد فالمذهب أنه لا يصح المسح عليه. لما؟ لأنه لا يستطيع أن يسير على هذا الخف الثقيل هذا لا يكون مركبا له لا يكون نعلا له لا يستطيع أن يحركه. فلذلك قالوا لا يصح المسح لأنه لا يستطيع المشي عليه. يبقى لنا أجزاء ثلاثة. الجزء الأول منها المسح على الجنوق ثم الكلام على المستحاضة الذي به ثلاث دول هل له أن يمسح أم لا والكلام بعد ذلك ختاما على المسح على الجبائر. المسح على الجرموق ما هو الجرموق أولا؟ الجرموق خفتان خف سحني وخف علوي خف باطن وخف ظاهر. هذا معنى الجرموق. الجرموق خفتان خف أسفل وخف أعلى. ويكون الخف الأسفل مخيطا في الخف الأعلى. فإن كان مخيطا في الخف الأعلى فهذا يصير خفا واحدا. فالخفان يصيران خفا واحدا. ويشترط فيه ما يشترط في نفس الخف. أن يلبسهما على طهارة كاملة ويمسح يوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلا يديهن. هذا إن كان مخيطا في الخف الأعلى. أما إذا كان خفا أوليا من شدة البرد أراد الله يستطيع أن يتحمل فلبس الخف الأول إذا ارتفعت عن الأنظر فلبس الخف الثاني للتدفئة. وما كان مخيطين كان منفصلين فما الحكم؟ نقول كما قال علماؤنا لا أحوال أن نقول الخف الأول ينزل منزلة الرجل الخف الأسفل الباطن ينزل منزلة الرجل والخف الثاني ينزل منزلة الخف. فإذا نزل منزلة الخف فنقول إن لبس الخف لبس الخفين على طهارة كاملة وأحدث مرض المسح له أن يمسح على الخف الأعلى ويصلي الصلاة يوم وليلة بالمسح. وإذا لبس الخف الباطني أسفل على طهارة ثم انتقد في الطهارة ثم لبس الخف الأعلى على الرايح ليس له أن يمسح على الخف الأعلى. لماذا؟ لأنه لم يلبس الخف الأعلى على طهارة كاملة. لأننا قلنا الخف الأسفل كالشراب والنعل. تخيل أنها شراب ونعل وأنت تمسح على الشراب وعلى النعل كما مسح الإنسان على الجوربين وعلى النعلين. فنقول بأنه قد ارتدى الخف وهو الأعلى على غير كمال الطهارة لأن الحدث الذي حدث منه قلنا أن الخف الأسفل ينزل من زيت الوش فإذا أحدث ولم يتطهر مرة ثانية ثم بعد ذلك لبس الخف فقد ارتدى على غير طهارة أو لبسه على غير طهارة فلا يصح المسح. على تقديري